وقد من الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده في هذه البقعة المباركة بأن سلكوا هذا المضمار العظيم، ولفضل العلم وعظمته واتساعه لم يحط به أحد من الناس. العلم نور وضياء يقتبس، مكرم صاحبه أين جلس؟ هل يستوي ضوء النهار والغلس؟ شتان ما بين الحمار والفرس. لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه. أما ذوي الجهل فاعرض عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه.
الآن سيقوم أخونا المفضال عبد الكريم ابن حسن الشيخ حفظه الله تعالى بإلقاء كلمة علينا، فأهلا وسهلا ومرحبا به وحياه الله، فليتفضل.
18 من شهر المحرم لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
فيا من وفقك الله لسلوك هذا الطريق، عليك أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، وعليك أن تصدق مع الله عز وجل في طلبك للعلم، وعليك أن تتقي الله عز وجل في طلبك للعلم. ومن هنا أوجه دعوة لنفسي أولا، ولآبائي وإخواني السامعين ثانيا، إلى أن نهتم بهذا الكتاب العظيم. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ.
من مقومات طالب العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخصال العلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بنعم إن عدها العاد لا يحصيها. قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل نعمة نتقلب فيها ونتنعم فيها هي من الله سبحانه وتعالى. قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. ألا وإن من هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى من شاء من عباده نعمة طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة. وقد من الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده في هذه البقعة المباركة بأن سلكوا هذا المضمار العظيم، وجزى الله والدنا وشيخنا وقرة أعيننا خير الجزاء على ما يقوم به من جهود عظيمة في هذا الباب العظيم. أيها الإخوة الكرام، إن العلم فضله عظيم ومنزلته رفيعة ودرجته عالية، ولفضل العلم وعظمته واتساعه لم يحط به أحد من الناس، حتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يحط بالعلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا وآمرا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقل رب زدني علما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كفى بالعلم شرفا أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يطلب المزيد منه. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ولم يزل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله تعالى. روى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا قرأ هذه الآية وقل رب زدني علما دعا بهذا الدعاء وقال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. لفضل العلم وعظمته، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد المؤمنين والعلماء درجات على غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات، والعالم والجاهل لا يستويان، كما لا يستوي الحي والميت، وكما لا يستوي الأعمى والبصير، وكما لا يستوي الليل والنهار، وكما لا يستوي الضياء والظلام، لا يستويان كما لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأهمية العلم وفضله، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يحث ولم يرغب في شيء من أمور هذه الحياة الدنيا، كما حث ورغب على شيئين اثنين: على العلم النافع والعمل به، وعلى المال الصالح للرجل الصالح. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وليس المراد بالحسد هنا الحسد المذموم، وهو أن تتمنى زوال النعمة من صاحب النعمة، ولكن المراد بالحسد هنا الغبطة، أن تغبطه على ما آتاه الله من مال لتنفقه في سبيل الله، وأن تغبطه على ما آتاه الله من علم لتتعلم ولتعلم به أبناء المسلمين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم بمنزلة الإسلام، والجهل بمنزلة الكفر. قال ابن شهاب رحمه الله: العلم فيه نعش للدين والدنيا، وذهابه ذهاب لهما. وقال رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال بعضهم: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، فعلينا أن نحرص على تعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. العلم نور وضياء يقتبس، مكرم صاحبه أين جلس؟ هل يستوي ضوء النهار والغلس؟ شتان ما بين الحمار والفرس. إذا تقرر عندنا أهمية العلم، وأن طلب العلم من مهمات هذا الدين العظيم، فحري بنا جميعا أن نحرص على تلقي هذا العلم، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأنا لهذا من بين ملايين البشر، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لاختيار هذا المسلك العظيم، فعليك أن تحرص على تلقي هذا العلم ممن صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده، لا أن تتلقى العلم كما يقال عند كل من هب ودب. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يطلب العلم عند من صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه، أما ذوي الجهل فاعرض عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فيا من وفقك الله سبحانه وتعالى لسلوك هذا المضمار الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. فيا من وفقك الله لسلوك هذا الطريق عليك أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، وعليك أن تصدق مع الله عز وجل في طلبك للعلم، وعليك أن تتقي الله عز وجل في طلبك للعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. عليك أن تستعين بالله عز وجل في طلبك للعلم، وأن تطلب العون وتتضرع بين يدي الله عز وجل حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. تدعو وتقول: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة، وبما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. فتستعين بالله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم، وعليك أن تحرص في طلبك للعلم على اختيار الجليس الصالح والرفيق الصالح الذي يدلك على الخير ويرشدك إليه، والذي يحذرك من الشر، والذي يعينك في طلبك للعلم. وأن تحذر حتى وإن كنت في حلقات العلم الشرعي، أن تحذر من قطاع الطرق، سواء كانوا بحسن نية أو بسوء طوية. أما سيء النية فالحاسد الحاقد الذي لا يريد أن تكون شيئا، وكذلك صاحب الهوى والبدعة والضلالة الذي لا يريدك أصلا أن تسلك هذا المسلك العظيم. وأما حسن النية إن صح التعبير فالضائع السبهلل الذي لا يريد أن يكون شيئا، يضيع وقته في المدخل والمخرج والمشرب والماكل وما إلى ذلك، ولا يحرص على طلب العلم الشرعي. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. ولا تقل إلى متى التعلم كما يقوله الذي لا يعلم، فضيع العلم مع العبادة ولا يصل المركز القيادة، فعاش في حياته سبهللا محيرا بين نعم وبين لا. السبهلل هو الذي يمكث في أماكن العلم السنين الطويلة، وتمر السنة والثلاث والعشر وهو ذلك الشخص لم يتغير ولم يتبدل ولم يزدد من العلم شيئا. فعليك أن تحذر من مثل هذا الصنف، وعليك أن تحرص كما سبق على الرفقة الصالحة التي تعينك على طلب العلم الشرعي. فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. عليك بأهل العلم فارغب إليهم، يفيدوك علما كي تكون عليما، وبحسب كل الناس إنك منهم. إذا كنت في أهل الضلال مقيما، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فقد قال هذا القائلون قديما. وكما يقال: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. ويا من فتح الله عليك بسلوك هذا المسلك العظيم، عليك أن تستفيد ممن سبقك إلى هذا العلم، وممن فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم النافع، وأن تستفيد من توجيهات مشايخك، وأن تجعلها نصب عينيك حتى تمشي في طلبك للعلم بطريقة مؤصلة مدروسة طيبة مباركة، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك في فترة وجيزة بإذنه سبحانه وتعالى. وعلينا أيها الإخوة الكرام، معشر طلبة العلم، إذا أردنا أن نستفيد وأن تكون حصيلتنا عظيمة، عليك بالصبر والمصابرة والجد والمثابرة. الصبر على المأكل وعلى المشرب وعلى الملبس وعلى المركب وعلى كل أمورك، الصبر على كل عقبة تواجهك، والصبر أيضا في تلقيك للعلم وفي الحفظ والمراجعة والدروس وما إلى ذلك. أذكر قبل سنوات كنا نحفظ عند شيخنا عبد العزيز الجرادي رحمة الله عليه رحمة واسعة في الشاطبية، وكنت أنا وأخي عبد الرحمن كنا بعد صلاة الفجر نحفظ في 20 إلى 30 دقيقة، 20 إلى 30 إلى 40 بيتا، حتى وصلنا إلى 800 بيت من الشاطبية. وكان أحد الإخوة وهو موجود معنا في هذا المجلس، أو إن لم يكن حاضر الآن هو موجود في الدار، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما، كان يجلس في هذا المكان في الصف الأول في الجانب الأيسر من بعد صلاة الفجر إلى بعد الشروق، ومن الساعة 10 إلى الظهر، وبعد درس الظهر، وبعد درس العصر، وفي الأخير يسمع بعد صلاة العشاء 3 أبيات من ألفية ابن مالك. فكان من حول هذا الأخ ربما يثبطونه بحسن قصد أو بسوء قصد، كانوا يقولون أنه يرهق نفسه وأنه يتعب نفسه، ومن المستحيل أن يحفظ الألفية بهذه الطريقة وهو يحفظ في اليوم 3 أبيات. بعد فترة أنا سافرت وانقطعت ولم أكمل الشاطبية حتى الآن، ولا أدري بمصير عبد الرحمن أخي. هذا الأخ سألت عنه بعد فترة بعد سنوات، فإذا به قد حفظ كثيرا من المتون المنظومة والمنثورة من الألفية وغيرها، حفظها ربما في 3 سنوات أو أكثر. كل ذلك بسبب ماذا؟ الصبر والمصابرة. ينبغي علينا ألا نستسلم لليأس والعجز. بعضنا يقنع نفسه بأن حفظه ضعيف وأنه لا يستطيع أن يحفظ بسبب كبر السن أو الانشغال وما إلى ذلك، ومقصوده أنه يريد أن يحفظ كما يحفظ الصغار. الصغير ربما يحفظ من القرآن الكريم في اليوم ورقتين أو أكثر، وهكذا ما بين مقل ومكثر، وهو يريد أن يحفظ مثل هذا. بينما لو حفظ في اليوم آية واحدة وحديثا واحدة وبيتا واحدة، ستمر السنة وقد حفظ 360 بيتا في اليوم بيت واحد. أما إذا حفظ في اليوم 3 أبيات سيحفظ الألفية في سنة. لو حفظ في اليوم حديثا واحدة ستنتهي السنة، وربما قارب على الانتهاء من حفظ كتاب عمدة الأحكام. أما إذا حفظ في اليوم 3 أبيات ستمر السنة وقد حفظ 1000 بيت. وهكذا في القرآن الكريم وفي غير ذلك من العلوم. ينبغي علينا أن نصبر ونصابر، وكما يقال قليل مستمر خير من كثير منقطع. وإذا وجدت شيئا فيه صعوبة عليك فكما يقال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نحرص على التناصح فيما بيننا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حري بنا جميعا كطلبة علم أن نتناصح فيما بيننا. إذا رأيت عيبا في أخيك ينبغي عليك أن تناصحه فيما بينك وبينه. من المؤسف أيها الإخوة الكرام أن نرى فيما بيننا أو نرى من إخواننا من يشار إليه بالبنان من وراء ظهره، يشار إليه بالبنان بأن عنده عيب أو أن عنده خلق سيء وطبع سيء وما إلى ذلك، أو أنه غير مهتم بالعلم الشرعي وما إلى ذلك. نتحدث من ورائه غيبة وما إلى ذلك، وهو ربما يمكث السنة والثلاث والأربع ولا يعلم أصلا أن فيه ذلك العيب وذلك الخطأ وذلك الطبع. ينبغي علينا أن نتناصح فيما بيننا بالموعظة والحكمة بالتي هي أحسن. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أيها الإخوة الكرام، علينا في سيرنا في طلب العلم الشرعي أن نهتم وأن نركز على أشرف العلوم وعلى أفضل العلوم وعلى أزكى العلوم وعلى أنفس العلوم ولذها، وهو كتاب الله تعالى، حفظا ومراجعة وتدبرا وتفهما وتفسيرا واستخراجا لأحكامه وما إلى ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلكم يعرف من هو شيخ الإسلام وماذا قدم لأمة الإسلام من مؤلفات ومجابهة لأهل الأهواء، ومع ذلك كان في نفسه عالما عابدا ورعا زاهدا مجاهدا إلى غير ذلك. كان من أهل القرآن، ممن يقرأ القرآن وعنده ورده اليومي، وممن يقوم الليل إلى غير ذلك. ومع ذلك في آخر حياته، بعدما قدم للأمة الإسلامية هذا التراث العظيم الذي هو بين أيدينا، يتمنى لو أنه أنفق حياته في باب القرآن الكريم تعلما وتعليما وتفسيرا واستخراجا لأحكامه وما إلى ذلك. وها هو شيخنا حفظه الله بين أيدينا، نعلم جميعا ماذا قدم للأمة الإسلامية، ونعلم جميعا جهوده العلمية العظيمة، نعلم جهوده في باب الخطابة والمحاضرات والدروس والتأليف والإصلاح بين الناس وغير ذلك، نعرف مؤلفاته التي تربو على 70 مؤلفة وفي أبواب نادرة وعظيمة. ومع ذلك سمعت له قبل أيام عند أن تكلم على الموضوع الذي هو يعمل فيه في باب التفسير، ومع ذلك يفهم من كلامه كأنه لم يقدم في حياته شيئا إلا هذا الكتاب، ويتمنى بأن الله عز وجل يطيل بعمره حتى يقر عينه بإتمام هذا الكتاب العظيم. أسأل الله عز وجل أن يقر عينه بذلك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا الكتاب العظيم، على عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أوجه دعوة لنفسي أولا، ولآبائي وإخواني السامعين ثانيا، إلى أن نهتم بهذا الكتاب العظيم، وأن نحرص عليه حفظا ومراجعة وتدبرا إلى غير ذلك. لا أقصد الصغار فقط، بل حتى الآباء الكبار من بلغوا 70 و80 و60 و50 وما إلى ذلك. أعرف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حفظ القرآن وعمره 6 سنوات، ومن حفظ القرآن وعمره 80. كتاب الله عز وجل، قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ينبغي علينا فقط أن نجد ونجتهد وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى. امرأة قبل 4 سنوات تتكلم مع الأهل في المدينة وهي بلغت 70، تقول: أريد أن أقدم لوالدي شيئا لكني لا أستطيع، لا أستطيع أن أقدم صدقة جارية، لا أستطيع أن أبني مسجدا ولا أن أحفر بئرا وما إلى ذلك. قالت ففكرت ففتح الله سبحانه وتعالى علي وتقول بهذه العبارة أن أحفظ القرآن الكريم حتى ألقى الله عز وجل وقد حفظت كتاب الله، تقول وحتى أفاجئ والدي إلى قبرهما بأني حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، تقول هذا الذي أستطيع. وحفظت من قبل 3 سنوات وصلت إلى الآن في سورة الرعد، أسأل الله عز وجل أن يقر عينها بحفظ كتابه. وهي لا تقرأ ولا تكتب، ولكن الجد والاجتهاد والمصابرة والصبر سيجد الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى بغيته. أكثرنا يعرف الوالد أحمد بن ناجي رحمة الله عليه الذي كان يسمع الحديث في كل يوم في هذا المكان في الجانب الأيسر من الصف الأول، كان يأتي إلى المسجد في الساعة 10 صباحا ويمسك هذا الطالب وهذا الطالب، لو سمحت أقرئني الحديث أقرئني الحديث، وعنده عصا الذي لا يستجيب بالدعاء يعطيه بالعصا، ويحفظ الحديث ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يسمع الحديث في كل يوم، يسمع الحديث بالإسناد. وهو رجل كبير في السن ترتعش يداه ولا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الجد والحرص والمثابرة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نأخذ من هذه دروس لتكون عونا لنا، ونستعين بربنا تبارك وتعالى لنبلغ مرادنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، سمعنا جميعا أن العلم فضله عظيم ودرجته عالية ومنزلته رفيعة، ولكن هذا إذا عملنا بعلمنا، أما إذا لم نعمل بعلمنا فإن لنا والعياذ بالله تلك المصيبة العظمى، المصيبة الكبرى التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. قال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من المؤسف أيها الإخوة الكرام أن نتعلم العلم الشرعي ثم نجد ممن هو في أوساطنا من ربما التخلف عن صلاة الجماعة من سماته. من المؤسف أيها الإخوة الكرام أن نتعلم العلم الشرعي ثم نجد من حملة العلم الشرعي من لا نراه إلا في الجماعة الثانية، أو ممن يفوت الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى أصبحت هذه سمة بارزة عليه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من المؤسف أن نتعلم العلم الشرعي ثم لا يكون لنا وردا يوميا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من ذكر الله عز وجل. ربما بعضنا يمضي يومه وهو لم يستغفر الله عز وجل، ولم يسبح الله، ولم يحمد الله، ولم يكبر الله، ولم يهلل الله، ولم يصلي على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بينما لو استغفرت الله عز وجل 100 مرة لن تأخذ منك إلا 3 دقائق، وهكذا أخواتها. فينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نحرص على أن تظهر ثمرة العلم علينا، وأن نتعلم العلم الشرعي لكي نرفع الجهل عن أنفسنا أولا ثم نرفعه عن المسلمين ثانيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم. عجبت لشيخ يأمر الناس بالتقى، وما راقب الرحمن يوما وما اتقى. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh.imam.com